بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أكرمنا بمقام الإحسان، وحققنا بمراتب العرفان، وأدبنا بآداب القلوب والأبدان. وبعد، فهذا هو الدرس 36 من دروسنا في كتاب حقائق عن التصوف للشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله تعالى. وبعد أن أنهينا الكلام عن الآداب التي ينبغي أن يتحلى بها المريد مع شيخه ومع إخوانه، ننتقل اليوم إلى شيء هام جدا في ميدان التصوف، ألا وهو قضية العلم. من حيث المبدأ أيها الإخوة، التصوف جزء من الدين، بل هو روح الدين. وإذا كان الدين لا بد أن ينبني على علم، فالتصوف أيضا لا بد أن ينبني على علم. ونحن بحاجة إلى هذا البحث في ميدان التصوف، أولا لأن بعض أعداء التصوف اتهموا الصوفية بالجهل وبتركهم للعلم والابتعادهم عن مسالك العلم، هذا ما اتهموهم به، والحقيقة أن هذا الكلام غير صحيح. الشيء الثاني أن بعض أبناء التصوف الذين سلكوا التصوف بغير علم ظنوا أن التصوف يعارض العلم، فقالوا أنتم لكم الظاهر، نحن لنا الباطن، أنتم شريعة، نحن حقيقة. هذه المغالطة التي يقولها بعض الناس. والشيء الثالث أيها الإخوة، أننا ربما نظرنا إلى بعض الأولياء والصالحين الذين أخذوا فرض العين وأعرضوا عن فرض الكفاية واشتغلوا بالعمل، فظن البعض أن هذا المسلك منطلق من التصوف، أي أن التصوف يدعو إلى قلة العلم والاعتناء فقط بالعمل دون علم. إذن هذه ثلاث طبقات من الناس، كل طبقة تنظر إلى العلم في التصوف بنظرة غير النظرة الأخرى. والحقيقة أننا نقول العلم في التصوف أساس، لأن التصوف لا بد فيه من صحة العقيدة أولا، ولا بد فيه من صحة الأعمال ثانيا، كما قال الله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إذن لا بد من صحة الإيمان، ولا بد من صحة التقوى، ولا تتأتى صحة الإيمان إلا بمعرفة عقائد الإسلام. فالذي لا يعرف عقائد الإسلام هذا لا تكون له ولاية، والذي لا يعرف عقائد المسلمين ربما اعتقد عقيدة مخالفة. وكذلك في ميدان التقوى لا بد من معرفة المأمورات والمنهيات ليفعل المأمورات وليجتنب المنهيات. ثم بعد ذلك أساس التصوف على اكتساب الأخلاق المحمودة وترك الأخلاق المذمومة. إذن أيضا لا بد من العلم بالأخلاق المحمودة، أن يعرف الإنسان علاماتها، وأن يعرف منافعها، وأن يعرف كيفية الوصول إليها. وكذلك لا بد أن يعرف الأخلاق المذمومة، وأن يعرف علاماتها، وأن يعرف خطرها، وأن يعرف كيفية التخلص منها. وهذا كله لا بد فيه من العلم. لكن عندما نتكلم عن العلم، العلم درجات، العلم درجات، فهناك فرض عين وهناك فرض كفاية. هناك فرض يجب على الناس جميعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. إذن هذا الفرض هو ما يجب على الإنسان أن يتعلمه من العقيدة والفقه الخاص به، ثم بعد ذلك في ميدان الأخلاق والتزكية. يعني هل يشترط في الإنسان أن يتعلم العقيدة بتفاصيلها ويقرأ الكتب ويناظر الأعداء لا يشترط، وإنما يجب عليه أن يعرف ما يصحح به عقيدته حتى لا يتبنى عقيدة فاسدة. وكذلك في الفقه، هل يجب على الإنسان المريد أن يكون فقيها؟ لا، لكن المهم أن يعبد الله على علم، يعني أن يعرف أحكام طهارته، أحكام صلاته، أحكام العبادات التي يمارسها، وكذلك أحكام المعاملات التي يمارسها. يعني الإنسان عنده ماء وعنده وسيلة طهارة، هل يلزمه أن يتعلم التيمم؟ لا يجب. إذا احتاج إلى التيمم يسأل عنه، أما من حيث المبدأ أنا عندي ماء أتوضأ وأغتسل، إذن أتعلم أحكام الوضوء وأحكام الغسل. طيب أنا ما عندي مال للزكاة، هل يلزمني أن أتعلم أحكام الزكاة؟ الجواب لا. طيب أنا إنسان فقير ما عندي قدرة على الحج، هل يلزمني أن أعلم أحكام الحج؟ لا يلزمني. أنا يلزمني أن أتعلم أحكام الأعمال التي أمارسها. طيب أنا لا أبيع ولا أشتري، أنا مشغول بالذكر وهناك من يكفيني هذا الجانب، هل يلزمني أن أتعلم أحكام البيع والشراء؟ لا يلزمني. لماذا؟ أنا لا أمارسه. طيب أنا إنسان لست متزوجا، هل يلزمني أن أتعلم أحكام النكاح والطلاق؟ الجواب لا. إذن دائما أيها الإخوة هناك علم يجب علينا أن نتعلمه، وهو الذي نمارسه في حياتنا لئلا نعمل بغير علم، ولئلا نعبد الله تبارك وتعالى بغير علم. وكذلك أيها الإخوة الإنسان يجب عليه أن يتعلم قضايا الأخلاق ليكتسب الفضائل ويجتنب الرذائل. طيب حتى في هذا المقدار، هل يجب علي أن أتعلم الطهارة والصلاة بالتفاصيلها التي ذكرها الفقهاء؟ لا، أنا أتعلم أسس الطهارة، الفرائض، السنن والآداب، وكذلك في الصلاة. وعندما يطرأ معي قضية في الصلاة أو في الطهارة استثنائية أسأل العلماء. إذن هذا هو القدر الذي يجب علينا أن نتعلمه. ثم بعد ذلك نجد أن الصوفية رضي الله عنهم لما أرادوا أن يعبدوا الله عز وجل نظروا فوجدوا أن من أعظم الأعمال عند الله طلب العلم، لذلك اجتهدوا في العلم واجتهدوا في التعليم واجتهدوا في نشر العلم. لماذا؟ تقربا إلى الله عز وجل. لذلك الآن نجد كثيرا من الصوفية كانوا من كبار العلماء، يعني الإمام الجنيد، الإمام الجيلاني، الإمام الغزالي، ثم قبل ذلك الحسن البصري والفضيل بن عياض، وكذلك الفقهاء الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل، إلى بقية العلماء سلفا وخلفا في سلسلة كبيرة كبرى، كان الصوفية هم الرواد فيها. بل لو دققنا أيها الإخوة الأكارم لوجدنا أن العلم الذي بقي إنما بقي على أيدي الصوفية رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. يعني الآن لو نظرت إلى العلماء، مثلا الإمام النووي، الإمام ابن حجر العسقلاني، الإمام الغزالي، الإمام ابن عابدين، الإمام، يعني أسماء كثيرة جدا الذين هم مراجع الأمة في العلم، اليوم تراهم كلهم من الصوفية. لذلك إخوتي الأكارم هذه كلمة يجب علينا أن نحذر منها، أن الصوفية الآن بعاد العلم أو ما شابه ذلك، لا، هذا إما لعداء أو لجهل أو لعدم تمييز بين فرض الكفاية وفرض العين.
العلم أساس الأعمال وإمامها ومصححها.
ما شاء الله. نعم.
فكما أنه لا فائدة للعلم بلا عمل،
لا فائدة للعلم بلا عمل، نعم، كذلك العمل لا بد له من العلم،
كذلك لا ينفع عمل بلا علم.
لذلك من علم فعمل فعلم كتب عند الله عظيما، من علم فعمل فعلم.
وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن.
نعم.
إذ كل من بغير علم يعمل أعماله مردودة لا تقبل. فالعلم والعمل توأمان لا ينفكان عن بعضهما.
نعم.
والسالك في طريق الإيمان والتعرف على الله تعالى والوصول إلى رضاه لا يستغني عن العلم في أي مرحلة من مراحل سلوكه.
والحقيقة أن قضية العلم لما غابت اليوم عن تربية المسلمين، أولا صار المسلمون من غير سياج عن الشبهات، تأتي إليهم الشبهات في العقيدة وفي الفقه وفي الأخلاق وفي الفكر، في مفاصل الدين كله. اليوم يا أيها الإخوة أرجو أن نحفظ هذه الكلمة، الشبهات ليس منشأها خلل في الدين، بل منشأها حقد وعداوة عند الأعداء وجهل بالدين عند أبناء المسلمين. الشبهات لا تنشأ من الدين، الدين ما في إشكال أبدا، لكن الدين يصاب بشبهات صادرة إما من حقد الأعداء أو جهل الأبناء، إما من حقد الأعداء أو جهل الأبناء. يلقون علينا الشبهات والإسلام يجيب عنها كاملة، لا إشكال عندنا أبدا. يعني الآن بيجيبوا إشكال بالعقيدة، إشكال بالفقه، إشكال بالسيرة، إشكال بالقرآن الكريم، إشكال بالوحي، إشكال بالأخلاق الإسلامية، بالتاريخ الإسلامي. سبحان الله، هذه الشبهات كلها تذوب أمام عظمة الإسلام. ليه؟ الإسلام لا إشكال فيه أيها الإخوة، الإشكال في تلك العقول الحاقدة أو الجاهلة، إما أن تكون حاقدة وإما أن تكون جاهلة. والدواء في ذلك ما هو؟ العلم، لأننا بالعلم نصون أبناءنا، ولأننا بالعلم نحمي أبناءنا من أعدائنا. بالعلم نحمي أبناءنا، وبالعلم نحمي أبناءنا من أعدائنا، خصوصا عندما نتكلم عن التصوف. لماذا؟ يا أيها الإخوة، التصوف بلا علم من أخطر أبواب الفتن. التصوف بلا علم من أخطر أبواب الفتن، قد تدخل الزندقة من باب التصوف بلا علم، وقد يدخل التميع في الدين من باب التصوف بلا علم، وقد تدخل الأخلاق الفاسدة من باب التصوف بلا علم. لذلك نحن نطالب أنفسنا بالعلم، خصوصا من كان على ميادين التصوف، خصوصا من كان يعمل في قضية التربية والتزكية في التصوف، نطالبه بالعلم ليحفظ نفسه أولا، وليحفظ إخوانه ثانيا، وليدافع عن الإسلام عموما وعن التصوف خصوصا.
ففي ابتداء سيره لا بد له من علم العقائد وتصحيح العبادات واستقامة المعاملات.
نعم.
وفي أثناء سلوكه لا يستغني عن علم أحوال القلب وحسن الأخلاق وتزكية النفس.
إذن عندنا علم نتعلمه في البدايات، ثم علم نتابع فيه في طريقنا إلى الله عز وجل. لا بد أن نصحح العقائد، لا بد أن نتعرف الأحكام الفقهية، لا بد أن نتعرف أصول الأخلاق الحسنة والفاسدة، نتحلى بالأخلاق الحميدة ونجتنب الأخلاق الذميمة. ثم بعد ذلك هذا القلب له أحوال، كيف نعالجه من الرياء، كيف نعالجه من الكبر، كيف نعالجه من الحقد، كيف نحليه بالإخلاص، كيف نحليه بالتواضع. ثم بعد ذلك لا بد لنا من تعرف أحوال السالكين إلى الله عز وجل، حتى لا ينزلق الإنسان في منزلقات الهوى وهو سالك إلى الله تبارك وتعالى.
ولهذا اعتبر اكتساب العلم الضروري من أهم النقاط الأساسية في المنهج العملي للتصوف. إذ ليس التصوف إلا التطبيق العملي للإسلام كاملا غير منقوص في جميع جوانبه الظاهرة والباطنة.
هذا هو التصوف، تطبيق الإسلام في العقيدة والأحكام والأخلاق في ظاهرنا وباطننا على مستوى الفرد والمجتمع، فيما بيننا وبين الله، وفيما بيننا وبين خلق الله. هذا هو التصوف. إذن التصوف أيها الإخوة ليس كلمات ولا شعارات ولا أزياء ولا هيئات، التصوف هو التطبيق والعمل بما جاءنا في دين الله تبارك وتعالى.
ولأهمية العلم وفضله نذكر نبذة من الآيات القرآنية الكريمة والأحاديث النبوية الشريفة التي تشير إلى علو منزلته وعظم شأنه. فضل العلم في القرآن الكريم، قال الله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
وطبعا هذه الآية كما قرأها الفقهاء والمفسرون والمتكلمون والمحدثون، أيضا قرأها الصوفية، لذلك فهموا هذا المعنى وعرفوا أن الخشية الحقيقية التي يتكلم عنها الصوفية لا تكون إلا بالعلم.
وقال أيضا: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فضل العلم في السنة الشريفة.
طبعا إخوتي الأكارم، هذا الرفع كتبه ربنا عز وجل فضلا للعلماء، وهذا الفضل الذي أكرم الله به العلماء شرف لهم. ونحن، يعني أنا لست بعالم، لست بمتعلم، لكنني عندما أعظم من عظم الله أشرف بهذا الأدب والتعظيم مع من عظمه الله. لما رب يقول لنا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، هل هذا إخبار فقط؟ لا، هذا إخبار يتضمن تكليفا: يا أيها الناس عظموا من عظم الله، وارفعوا من رفع الله، وقدروا من قدر الله.
فضل العلم في السنة الشريفة.
نعم.
عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة.
لذلك إخوان، الجنة غاية، أول طريقها أين؟ في مجالس العلم. أول الطريق في مجالس العلم، لأنني قبل أن أتحرك يجب علي أن أعرف غايتي وأن أعرف الطريق، وإلا كانت حركتي دون وعي. يعني إنسان انطلق من بيته، يقال له: أين ستذهب؟ أول سؤال. بعدين: كيف ستذهب؟ ما هو الطريق؟ إذن معنى ذلك لا بد أن نعرف الغاية ولا بد أن نعرف الطريق. أما أن ينطلق الإنسان بغاية إلى غاية غير واضحة وعلى طريق غير محدد، فهذا عين الضلال. هذا إنسان ربما يتحرك ويذهب ويأتي لكن دون فائدة. ليه؟ يجب عليه أن يحدد الغاية وأن يحدد الطريق. من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. ماذا تريد؟ الجنة. من تريد؟ وجه ربنا تبارك وتعالى. عرفنا الغاية، طب كيف؟ لابد أن نتعلم لنعرف كيف نصل إلى الله، وإلا فمجرد الدعوة بدنا الله وبدنا رضا الله، هذا كلام. نقول له: إذا كنت صادقا في طلب الغاية يجب عليك أن تسأل: ما هو الطريق الذي يوصلني إلى مرضات الله؟ كيف أستطيع أن أصل إلى مرضات الله؟ هنا تكون عظيما وهنا تكون سعيدا.
وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع.
ما شاء الله، الملائكة تعظم طالب العلم، لكن اليوم كثير من الناس لا يعظمون طالب العلم، بالعكس لا يرضون عن مسلك طالب العلم، وربما كثير من الناس اليوم يعادي طلاب العلم. ليه؟ يقول الآن الدنيا الآن ما بترحم والحياة ما بترحم وطلب العلم اليوم ما بطعم خبز، كلام نسمعه كثير جدا. نقول لا والله يا أخي، أنا الآن عبد الله عز وجل، أطلب العلم بإخلاص، أسأل الله أن نكون كذلك، والله تبارك وتعالى لا يضيعنا. هذا منهجنا أيها الإخوة.
وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض،
ما شاء الله،
حتى الحيتان في الماء. وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب.
ونحن نعترف لعلمائنا بهذا الفضل علينا، نعترف لهم، نعم علماؤنا فضلهم علينا كفضل القمر على سائر الكواكب، تصديقا لكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وإن العلماء ورثة الأنبياء،
ما شاء الله،
وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر.
فمن كان حريصا على صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول له تلك صحبة لم تقدر لك، فاصحب ورثة الأنبياء. من كان يريد النفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ذاك النفع المباشر لم يقدر لك، فانتفع من وراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. من كان حريصا على الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نقول ذاك شرف لم يقدر لك، فحقق هذا الأدب مع وراث النبي عليه الصلاة والسلام.
وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، لأن تغدو فتعلم آية من كتاب الله،
الله الله،
خير لك من أن تصلي 100 ركعة.
ليه؟ لأن فضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب، وفي رواية كفضل على أدناكم، يعني فضل النبي صلى الله عليه على سائر الأمة. لذلك أيها الإخوة، مجالس العلم هي مجالس الذكر، مجالس العلم فيها العبادة. فالإنسان ممكن يصلي الآن بأي وقت، قيام الليل، بالضحى، في النهار، لكن إذا فاتك مجلس العلم كيف تستطيع أن تعوضه؟
ولأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به خير لك من أن تصلي 1000 ركعة.
ما شاء الله. لأن تغدو فتعلم بابا من العلم عمل به أو لم يعمل به، أليس من الدين؟ أليس من الشرع؟ إذن خير لك من أن تصلي 1000 ركعة. لذلك أيها الإخوة، هذه الأحاديث جعلت العلماء يحرصون على طلب العلم وعلى نشر العلم وعلى دعوة الناس إلى العلم، ولكن لا بد في ذلك من سر الإخلاص لله تبارك وتعالى. فأنا الآن أحرص على العلم لا لأنال شرف الدنيا أو مكانة في الدنيا أو ليشار إلي بالبنان، معاذ الله. أنا أعلم الناس لا ليقال عالم ولا ليثنى علي ولا لشيء من ذلك، وإنما أعلم الناس لأجل مرضاة الله تبارك وتعالى. ولو أن الواحد منا استطاع أن يتعلم ولا يعلم به أحد أو يعلم ولا يعلم به أحد لفعل ذلك حرصا على إخلاصه لله تبارك وتعالى. فكما أن الأغنياء يطعمون الناس ويقولون إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، كذلك العلماء يعلمون الناس ويقولون إنما نعلمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
وعن عثمان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يشفع يوم القيامة 3 الأنبياء،
الله،
ثم العلماء، ثم الشهداء.
ما شاء الله. لذلك نسأل الله عز وجل أن يدخلنا في شفاعة نبينا الأعظم صلى الله عليه وسلم، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا شفاعة علمائنا الذين بين أيدينا. طيب هذا العالم كيف يشفع لك إذا كنت طالبه، إذا كنت قريبا منه، وإلا كيف يشفع العالم لأناس لا يعرفهم؟ النبي عليه الصلاة والسلام شفاعته عظمى، يشفع للأمة كلها. أما العالم شفاعته ليست عظمى، لذلك العالم يشفع لمن؟ يشفع لأهل بيته، يشفع لمن حوله، لتلاميذه، لإخوانه، وللدوائر التي انتفعت منه.
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبد خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده.
اللهم فقهنا في الدين وألهمنا رشدنا. اللهم فقهنا في الدين وألهمنا رشدنا. لنقبل على الله عز وجل كما يحب ربنا ويرضى.
وعن أبي بكرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغد عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن الخامسة فتهلك.
الله الله.
قال:
خمس مراتب إخواننا، أعلاها أن تكون عالما معلما، والثانية أن تكون متعلما، والثالثة أن تكون مستمعا. يعني أنت الآن ربما لست طالب علم متفرغ، لكنك مستمع، تجلس في مجالس العلماء. طيب إنسان لم يستطع أن يأتي إلى العلم، فكان محبا للعلماء، محبا لطلبة العلم، يتمنى أن يكون معهم، يحرص على جلوس معهم. وإياك أن تكون الخامسة فتهلك، وهو أن يكون عدوا للعلم والعلماء وطلبة العلم.
قال عطاء: قال لابن مسعود: زدتنا خامسة لم تكن عندنا، والخامسة أن تبغض العلم وأهله.
لطيف. أن تبغض العلم وأهله. سبحان الله. إذا رأيت طالب علم يتعلم، هل تعظمه؟ هل تحبه؟ هل تكرمه؟ هل تقدره؟ هل تشكره؟ تقول: جزاك الله خيرا، أنت تحفظ علينا ديننا. يا سلام. هؤلاء الطلاب الصغار أيها الإخوة، عندما يأتون إلى العلم كم ينبغي علينا أن نفرح بهم وأن نسر بهم. عندما نرى شبابنا الذين زهدوا في الدنيا وتركوا مستقبلهم الذاتي وفرغوا أنفسهم لمستقبل الدين، يعني الشباب الآن اللي درسوا الشريعة الآن، هؤلاء قالوا: نحن الآن نريد أن نحمل الإسلام وأن نرفع راية الدين. ما فكروا بأنفسهم ولا بجمع المال ولا بالمناصب، هم قادرون على ذلك، لكنهم أرادوا أن يفرغوا أنفسهم للدين. هؤلاء أيها الإخوة، ألا ينبغي أن نعرف أقدارهم وأن نثني عليهم وأن نشكرهم وأن نشجعهم وأن نعينهم على ذلك؟ هذا واجب الأمة نحو العالم وطالب العلم الذي فرغ نفسه لهذا الدين. نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.